أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في صورة التنافي بين الدليلين، الذي يتوقف رفع التنافي على تأويل أحدهما لا بعينه. والمثال الواضح لذلك هو موارد العموم والخصوص من وجه. فلو حصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، فما هو المرجع على التحقيق؟ أفاد الشيخ الأعظم أنه لا بد أن نفصل في هذا المورد بين فرضيتين. الفرضية الأولى أن نفترض أن أحد الدليلين له مزية على الدليل الآخر، ككونه أقوى ظهورا، كما لو تعارض العام مع الخاص، أو المادة مع الهيئة،
أو المطلق
العام مع الخاص، والمطلق مع المقيد. عام مع مطلق، استغفر الله. بل لو تعارض العام مع المطلق، يعني ما كانت دلالته بالعموم مع ما كان دلالته بالإطلاق، كقوله أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، أو أحدهما بالمادة والآخر بالهيئة، كقوله يجب إكرام كل عالم ولا تكرم كل فاسق، وكلاهما عامين، ولكن أحدهما يثبت الوجوب بالمادة والآخر يثبت التحريم بشنه؟ بالهيئة. أو كانت المزية مزية غير دلالية، كمزية سندية أو جهتية، كاحتمال التقية في أحدهما دون الآخر، فإنه يقدم صاحب المزية على غيره في مادة الاشتراك. ففي مثالنا السابق نقول العالم الفاسق دليل أكرم كل عالم يشمله بالعموم، أما دليل لا تكرم الفاسق يشمله بالإطلاق، فشمول الدليل الأول العام لمادة الاشتراك أقوى من شمول الدليل المطلق له في تلك المادة، مادة الاشتراك. وحينئذ يقدم ماذا؟ يقدم الدليل الأول على الدليل الثاني، وعلى ذلك فقس. يقول الشيخ حال هذا القس حال ما لو فرض اجتماع كلا الدليلين في كلام واحد. لو عندنا كلامان في دليل واحد، فإنه الأظهر يقدم على الظاهر، صاحب المزية يقدم على غيره. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول قرائن المجاز أو تعدد الدال والمدلول على الخلاف في مثل هالتركيبات، كقوله رأيت أسدا يرمي، فإنه يرمي قرينة على مجازية استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فبدوا يحصل تنافي بين قوله أسدان الظاهر في
المعنى الحقيقي ببركة أصالة الحقيقة وأصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي، أو المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، كما درسنا في أصالة التطابق. فمقتضى أن نقول رأيت أسدان، يعني أسدان حيوان مفترس. عندنا لفظ آخر وهو يرمي، وهذا ظاهر في أن من تحققت رؤيته ليس هو الحيوان المفترس، بل من يرمي السهام وهو الرجل الشجاع. فهنا بدوان بحسب التحليل يوجد تنافي بين أصالة الحقيقة في أسد وبين يرمي، ألا إشكال ولا شبهة أنه يرمي، ظهورها في أن المرئي الرجل الشجاع أقوى من ظهور الأسد، لفظ الأسد في أن المرئي هو من؟ هو الحيوان المفترس. فالعرف يجعل يرمي قرين على التصرف في ظاهر أسد، فيحمل لفظ الأسد مجازا على شنه؟ الحيوان المفترس. واضح المطلب؟ إذن يحصل تنافي بين أسد ويرمي بلحاظ المرئي. من هو المرئي؟ هذا التنافي، من هو المرئي؟ هل المرئي الرجل الشجاع أو الأسد؟ هو رأى أسد يعني حيوان مفترس يرمي، عنده قدرة إعجازية، يمكن هذا الحيوان المفترس يرمي السهام ما شاء الله مدرب في الحرب، أو قصر رأى شنو؟ رجل الشجاع. العرف يجعل الثاني قرين على الأول. هذا مثال، هذه قرائن المجاز. الشيخ أحسين فكر في هالمطلب، ليش هي متعدد دال ومدلول؟ ليش قال هي قرائن المجاز؟ أعطني مثال على تعدد دال ومدلول. اعتق رقبة مؤمنا، ائتني بماء الفرات، يقولوا هذه تعدد دال ومدلول، هذه قرائن مجاز. هناك تعدد الدال والمدلول استعمال حقيقي، هنا الاستعمال مجازي. ألا يمكن تطبيق فكرة تعدد الدال والمدلول في مثل هذه الأمثلة؟ تأمل في المطلب، شنو الفرق بينهما وليش هذا يصير هناك ما يصير إذا صح التفريق بينهم؟ يعني هذا المثال الأول. المثال الثاني، الجملتين الجملتين المستقلتين في كلام واحد، كما في آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بحثنا هذه الآية في بحث حجية خبر الواحد، وقلنا عندنا صدر وعندنا ذيل، لو وضعنا يدنا على الصدر فظاهر الآية عدم حجية خبر الفاسق لموضوعية للفاسق، لأن الأصل في العناوين شنو؟ الموضوعية. ومقتضى مفهوم الوصف أو مفهوم الشرط أن الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسق فلا يجب التبين، صحيح؟ هذا ما يقتضيه الصادر. ولكن إذا جئنا إلى الذيل وهو التعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إذا وضعنا ذيلنا على الذيل نقول المدار عند الشارع على الإصابة بعلم وعدم العلم، اتباع العلم وعدم العلم. فمقتضى الذيل أن خبر العادل أيضا ليس بحجة، وأن لا موضوعية لخبر الفاسق في الصد. فحينئذ نسأل يحصل تهافت بدوي بين الصدر والذيل. الشارع يريد عدم حجية ماذا؟ هل خبر الفاسق لموضوعية في الفاسق؟ أو عدم الإصابة بعلم الشامل للفاسق والعادل؟ فيحصل تنافي بينهما. ماذا يقول العرف؟ العرف يجعل الذيل قرينة على الصدر، لأن الذيل هم هو بنفسه قرينة، كيف لو كان تعليل؟ فإن العلة هي تحدد موضوع الجع سعة وضيقة، ولهذا سيكون المدار على العلة، لأن التعليل أظهر من أصالة الموضوعية في الصادر. وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا نقضا وإبراما في بحث حجية خبر الواحد في دروس عديدة، كيف نجمع بين الصدر وبين الذيل. وهذا من أحد الإشكالات التي قال عنها الشيخ لا يمكن الذب عنها. يقول الشيخ كان تذكرون: وقد أشكل على التمسك بآية النبأ بنيف وكام؟ 23 نيف و30 ذكري إذا ما إشكال. كلها يمكن الذب عنها إلا إشكالين. إشكال الأول الشرط مسوق لتحقق الموضوع، إشكال ثاني التهافت بين الصدر وبين التعليل وبين الصاهد. مقتضى التالي عدم حجية خبر العادل أيضا، لأنه فيه إصابة بجهلين. وإن كان بعد النقد والإبرام راح فوق نزل تحت وقال يمكن الذب عن الثاني، بس أسأل الشرط المسوق لتحقق الموضوع أصلا لا يمكن الذب عن مستحكم، هذا مسمار في له ذاك يمكن شواح يزعزع، لكنه أما الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا. والفرق يا شيخ علي ما هو الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ المثال السابق كان القرينة تحدد المراد من لفظ المعنى الإفرادي من اللفظ، وهو لفظ أسد. أما المثال الثاني يكون الذيل قرينة على تفسير مراد المركب التام المعنى التركيبي من قوله إن جاءكم فاسق فتبينوا. كل أي عبينها قال الفاسق ما له موضوعية، والمتكلم يريد المعنى التركيبي الذي هو وجوب الفحص في حالة عدم العلم، والفاسق إنما هو من باب شنو؟ من باب مورد النزول، لا من باب القرينة الاحترازية. يقول الشيخ الأعظم: كما تلاحظون لو اجتمع الدليلان أو لو اجتمع الأمران الظهوران في كلام واحد فإنه يعمل بالأظهر وصرف الظاهر، كذلك ما كذلك لو فرض أنه عندنا دليلان منفصلان أحدهما أظهر من الآخر فحالهما حال ما لو اجتمعا في كلام واحد، فإنه يقدم الأظهر على الظاهر. فكما أن المرتكز العرفي يقدم الأظهر على الظاهر في مورد ما لو اجتمعا في كلام واحد، فحكم اجتماعهما هو حكم انفصالهما، فيجعل الأظهر قرين على الظاهر. ولعله لأجل ذلك اقتنص عقل الشيخ وهو النائني هذه القاعدة، وهي أن القاعدة في الجمع هي كلما وردك دليلان منفصلان إذا فرضا مجتمعين ولم يحصل بينهما التهافت المستقر والتنافي بحيث جعل أحدهما قرينة على الآخر فيرى العرف أن أحدهما قرين للتصرف في الآخر عرفا، صار هذا المورد من موارد الجمع العرفي ولا يكون من موارد شنو؟ من موارد الاستقرار، يعني الجمع التعارض المستقر. نعم شيخ، أنا تريد شيء؟ إيه،
أنا تتفق على السؤال القائل، وهو أنه يعني إذا أتينا إلى كلام الشيخ هذا لا يمكن أن نستظهر منه بأنه يخالف ما ذكره سابقا من أن القاعدة في الجمع ليس هي الأظهرية بل القرينية.
لا، الأظهرية هي مدار.
لا، إذا كان
الأظهر
يعني
نفس الأظهر، نفس القرينية. لا، مو نفس، لا، النائية يقبل الأظهرية أيضا. القرينية هنا بمعنى الأظهرية.
الحين الكلام اللي ذكره السيد الشهيد
تعارض القرينية، مو كلام النائني اللي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. كلام النائني، كلام النائني مثل كلام الشيخ، يرون المناط على الأظهرية،
مو القرينية بأن تجعلهما في كلام واحد وشو منهم أسلب المتنافي ده.
هذه الأظهرية. بلي، يقول يقول السيد الشهيد هو مطلب النائني، أن النائني يقول المدار في التقديم على نكتة الأظهرية. خب، كيف تقول؟ لماذا تقول الأظهرية هي قرينة؟ ليش أنت تجعل الأظهرية هي قرينة على التصرف في أحد دون آخر؟ يقول لو جمع في كلام واحد فإن الأظهر يقدم على الظهر، نظير رأيت أسدا يرمي أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فحيث أن المرتكز العرفي يجعلون الأظهر هو قرينة على التصرف في الظاهر، فالمدار في التنافي بين الدليلين المنفصلين الأظهرية. نفس النكتة. إذا
وش الفرق بين الأظهرية والقرينية؟
الأظهر القرينية تقول دائما الخاص قرينة على العام، وإن كان أضعف ظهورا.
ما يحتاج سياق واحد،
ما يحتاج أوراس سياق، أنت بغمض. الخاص قرينة على العام، والمقيد قرينة على المطلق. الشيخ يقول لا، الخاص مو قرينة على العام، الخاص الأظهر قرينة على العام، ولهذا قد يقدم العام على الخاص. بحيث لو جمع في كلام واحد وكان العام أظهر للعرف قالوا أن هذا هو القرين على التصرف في ذاك، وإن كان هذا عام ذاك عمومية الدليل أو خصوصية الدليل لا توجب كونه قرينة، إنما القرينة هي الأظهرية. وضع فكرة شيخ علي تكون شيء،
لكن تحقيق الأظهر يعني سبيل تحقيق الأظهر عن طريق الجمع.
أي يقول منبه يقول لك شو أنا أعرف أظهر؟ يقول اجمعهم في كلام واحد، فإذا رؤيا بل غير متخافتين بحيث العرف يجعل أحدهما على الآخر فهذا يعتبر قرينة، يعني والقرينة الثابتة كلها أظهرية. يقول الثابت في الموارد نكتة الأظهرية. إن يرى مسلك الشيخ خلاف السيد الشيخ، يقول القرينية المدار على القرينية لا على الأظهرية. والنائين بعضهم، أنا بحثها قبل تذكرون، النائين بعضهم نسب إليه أن المدار على القرينية لأن دائما يقدم الخاص على العام، وقلنا بأنه في ما في تنافي بين الأظهرية، حتى لو قلنا دائما تقديم الخاص على العام لأن الأظهري هل بلحاظ تمام المدلول أو بلحاظ الموضوع. إذا تذكرون إذا نسيتوا راجع المطالب، عندنا أظهرية بلحاظ تمام المدلول وجميع الجهات، وأظهرية بلحاظ الموضوع، فدائما شمول العام لموضوع الخاص أضعف من شمول الخاص إلى مورده، لأن الخاص شامل لمورد النصوصية، وأما العام شامل للخاص بالاستيعاب بالكلية، فالأول يكون أظهر من الثاني، ولكن هذا لا يوجب أن المناط ليس هو الأظهرية. تذكروا المطلب؟ هاي شرح بينا ونبهنا على هذا المطلب. ولهذا قال الشيخ في العبارة فإن كان أمس قلنا عبارة خطرناها الآن شرحناها، فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بحيث لو مو مجتمعين، لأن بحثنا في العام والخاص المتعارضين، بحيث لو حرف امتناع لشنو؟ لامتناع، بخلاف لولا حرف امتناع لوجود، صحيح؟ بحيث لو اجتمعا في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي أو اتصل، يعني جملتين مستقلتين اتصلتا في كلام واحد، هذه جملة فتبينوا جملة، بل أن تصيبوا قوما بجهالة جملة اتصلا في كلام واحد، أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحد، كلام يعني قصد جملتين. تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه كذا كان، فإن كان لأحد الظاهرين بزية وقوة على الآخر، ما هو جواب إذا كان، إذا فإن كان لأحد الظاهرين كان حكم هذا حكم القسم الثاني. أي القسم الثاني في أنه لو تعرض النص مع الظاهر فإنه يقدم النص على الظاهر في باب العام والخاص المطلق، في أنه إذا تعبد بصدور الأظهر يصير قرينة عارفة للظاهر. وكان الحكم، ما هو الحكم في مقامنا يعني في أنه في حكمنا مو في القسم الثاني في هذا القسم الآن، في أنه إذا تعبد بصدور الأظهر يصير الأظهر قرينة صارفة للظاهر من دون من دون عكس. نعم.
والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء ظهور التصديق في مقابل الكلام الآخر أو لا، فإن رأينا ذلك عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر، لأن قرينة اتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاءه، وإن رأينا أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه.
بلي.
شنو هذا يعني الحين؟ الحين هو قاعد يتحكى عن نسبة القرينة في اللي هو بحث ليس عبر عنه بنظرية عمل الجمع العرفي.
نعم.
نفس ال.
لا وش يعني مشكلة؟ وش السؤال؟ طب ما فهم.
أنا بقول الحين توم على نسبة القرينة قلتم نخلي الكلامين متصلين ونشوف هل أن أحدهما قرين على الآخر أو لا. فمسألة
الأظهرية
قلت له خلي كلامي متصلين وشوف هل
أحدهما. لا القاعدة واحدة، وش الفرق؟ الفرق بينهما هذا الكبرى، أنه إذا أردنا أن نعرف هل أن بين الدليلين تعارض مستقر، ركز في المطلب تراتبية، إذا أردنا أن نعرف أن بين الدليلين هل يوجد تعارض مستقر أو لا يوجد تعارض مستقر، هذا أصل البحث. ماذا نفعل؟ يقول الميرزا النائيني وبنى عليه من بعده وحتى سيشير في كلماته، يقول نفترض أن هذين الدليلين في كلام متصل، فهل يريا متنافيين أو لا يريا متنافيين؟ فإن رؤيا متنافيين بحيث كل منهما حافظ على ظهوره التصديقي في الكشف عن الإرادة الجدية، فبقى الأول محافظ على ظهور التصديقي والثاني بقى محافظ على تصديقه، ما بطل أحد الظهورين في الكشف عن الإرادة الجدية، يقول يحصل تعارض. وأما لو فرضنا أن أحدهما أوجب إبطال الظهور التصديقي في الآخر، فحينئذ سيكون الظهور النهائي واحد أو اثنين واحد، مثل رأيت أسدا يرمي، أسد قبل ما تجي يرمي ما هو ظهورها التصديقي؟ الرجلين والحيوانين، لما جت يرمي، يرمي تدل على أن هذا اللفظ استعمل مجازا، معنى الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والمراد الجدي ليس هو المعنى الموضوع له اللفظ، فيرمي تبطل تبطل المراد الجدي من أسد، صحيح؟ فهل فالذي يبقى الآن إرادة جدية واحدة، فما يتعارض لأن موضوع الحجية المراد الجدي، هذه الضابطة واضحة؟ إنسان. الآن حين بأخذ بحث ثاني، ليش ما هو المدار في أن العرف يرى أنهما متنافين أو لا يرى أنهما متنافين؟ أنت ما قلت لنا أنه إذا جمعا في كلام واحد ورؤيا متنافين يحصل تعارض، أما إذا لم يريا متنافيين بل العرف يجعل أحدهما كاشفا عن المدلول الجدي للآخر، شنو ما يصير تعارض؟ شنو المناط عند العرف؟ ما هو المرتكز عند العرف؟ متى يجعلهم متنافيين ومتى يجعل أحدهما موجب لإبطال الإرادة الجدية في الآخر؟ يجي لنا هنا داخل خلنا هنا يقول النكتة المرتكزة عند العرف الظهور الأظهرية، يقول العرف النكتة يقول إذا كان أحدهما أظهر من الآخر نفس الأظهرية توجب إبطال إرادة الآخر في الكاشفية عن الإرادة الجدي. سيد الشيخ يقول لا، يقول مو الأظهرية، يقول عندهم نكتة خصو الأخصية، كونه أخص هو الذي يوجب، كونه نسبته التقييد هو التي توجب مو الأظهرية. ونقضوا عليه، ونقضوا على النائين جلين بأنه ماذا تقولون في العام والخاص إذا كان العام أقوى ظهورا من الخاص؟ بلا إشكال العرف يقول لو جمع العام والخاص لما رؤيا متنافين، بل الخاص يقدم على العام وإن كان أضعف ظهورا. فهذا يكشف على أن المرتكز والنكتة في نفي التحافظ ليست حيثية الأظهرية، بل حيثية الأخصية والعمومية. واضح؟ إذن النزاع بينهم في ما هي النكتة التي توجب حكم العرف. واضح الفكرة؟ خب، وهم في خلاف بين النائن والشيخ، هذا الخلاف شرحنا. خلاف ثالث، هل الظهور الدقي الرياضي أو الظهور العرفي؟ هذا سنبه له بعدين. العام والخاص، العام والخاص لو تعارض دليلان على نحو العموم والخصوص من وجه وكان أحدهما عام والآخر خاص، ولا أحدهما عام والآخر مطلق، ماذا يقول الشيخ كما عرفت؟ يقدم النائني عند إشكال في البحث، يقول لا، مع أنه يقوم بالأظهرية، يقول مو الأظهرية، الأظهرية الرياضية وحزة وفرق، الأظهرية العرفية، يعني العرف يرى أن هذا أظهار بحيث يوجب قرينة صارفة، لا الأظهرية الدقية التحليلية العقلية. والعرف لا يفرق بين العام والمطلق، فلو قلت للعرف ركز في العام والمطلق أكرم كل عالم لا تكرم كل فاسق، وش يقول العرف؟ متساويين، أحسن الشيخ يقول متساويين ويساقطون لأن متساويين ما في مزية. لو غيرت المثال قلت له أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، أو يجب إكرام كل عالم ولا تكرم كل فاسق، هل يفرق في يجب ولا تكرم هي أو مادة أو كل أطلاق؟ هل يلتفت للحيثيات؟ ما يلتفت. هذا كاشف على هي شرحنا في مورد حلقة، مو المدار على الأظهرية الدقية التحليلية الرياضية، الأظهرية التي توجب التفات العرف لدرجة الكاشفية عن المراد الجدي. واضح شيخنا؟ دخلتنا في حلقة تحيين في العبارات. خب، المهم ارجع إلى بحثنا، ارجع لا تغير. خب، نرجع إلى البحث. النتيجة أنه الشيخ، النتيجة عشان ندخل في ما دخلنا في مطلب اليوم، شيخنا حضرين مطلب اليوم ما دخلنا فيه. النتيجة أن الشيخ يقول، احفظ مطلب الشيخ يفيدك بعدين في الفقه في المكاسب، إذا تعارض دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه فإنه يقدم الدليل الأظهر على الظاهر. وهذا سينفعنا شيخنا غدا في بحث المكاسب، بكرة بيأتي بحث إذا وصلنا إليه في بحث شنو؟ بحث توري كذا. يقول والنسبة بين الدليلين العموم والخصوص فيتساقطان ونرجع. فقال فتأمل، وقع الإعلام فيه، وش يقول بيتأمل؟ أقول هذا اليوم اللي قاعد نشرحه، إذا تعارض دليلان على نحو العموم والخصوص من وجه، ليس دائما نقول تحصل التساقط في مادتين، بل يقدم الأظهر، فلازم نحذ ما هو الأظهر. وهذا أمره بالتأمل شيخنا بكرة في ذاك البحث، نحن شرط متأخر. هذا أمره بالتأمل الذي سيأتي وين؟ غدا. وقع الإعلام فيه، وش بيقول في التأمل؟ إن الإيرواني جاب كلامين، سيقي ما قبل، سيقي جاب نكتة وكذا. هذا المطلب الله العالم، أن الشيخ مبناه الأصولي لا يصح تطبيقه في ذاك الباح. المهم، الشيخ الأعظم تعرض إلى مطلب في المقام بعدما فرغ عن بيان الحكم، انتهينا من بيان الحكم، الآن تعرض إلى مطلب، وهو أنه أيها الشيخ ما أنت ذكرت أن حكم هذا القسم الذي يكون التنافي بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، وكان أحدهما أظهر فيقدم على الظاهر في المجمع في مادة الاشتراك، حكمه حكم العام والخاص، صحيح؟ حكم تعبير القسم الثاني، وهو موارد العام والخاص والمطلق والمقيد. فهل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق؟ ها الشيخ يقول بلي، هناك فرق صناعي لطيف بين مورد العام والخاص ومورد العموم والخصوص من وجه، وأحدهما أظهر من الآخر. الشيخ وش قال؟ النتيجة نقدم الأظهر في كليهما، هنا نقدم النص على الظاهر وهنا نقدم الأظهر على الظاهر، شنو الفرق؟ يقول في فرق دقيق. ما هو هذا الفرق؟ واضح محل البحث؟ ما هو هذا الفرق؟ يقول الشيخ في ذاك البحث إذا كان عندنا نص وعندنا ظاهر يحصل تنافي كما عرفت، كلها أبحاث مترابطة جدا، كما عرفت في بحث سابق، لو سيدنا تعارض عندنا دليلان أحدهما نص الدلالة ظني الصدور والآخر ظني الصدور والدلالة، إذن روايتين كلاهما ظنيتي الصدور، أحدهما نص في الدلالة الآخر ظاهر في الدلالة، قلنا وبحثنا هذا مطلب مفصلا في أحد الوجوه، أيضا ذكرنا أحد الوجوه لقاعة الجامع قاسوا هذا على هذا راجح حلنا، قلنا في الحقيقة يحصل التنافي بين وشوه، بين أصالة الصدور في النص وأصالة الظهور في الدليل الآخر، وذكرنا أن النتيجة في هذا البحث أنه بلا إشكال يقدم النص على الظاهر، وذلك لأنه بعدما عبدنا الشارع بصدور النص يرتفع موضوع أصالة الظهور في الدليل الظني، لأن أصالة الظهور في الدليل الظني أصالة الظهور يعني ظني الدلالة، إذا وضعنا يدنا على الدليل الثاني ووضعنا يدنا على ظهوره، لأن التنافي بين الدليلين باعتبار المدلول، واضح؟ نقول الدليل الثاني دلالته ظهورية فيتوقف على أصالة الظهور، وأصالة الظهور معلقة على عدم وجود قرينة على الخلاف، فإذا علمت بالقرينة ببركة الدليل الأول النصي لا يحصل تزاحم وتعارض بين الدليلين، بل المورد من باب الحكومة، تذكرون؟ وعلى رأي بعض من باب الورود، على مبنى الشيخ من باب الحكومة كما تقدم، على مبنى بعض على مبنى الورود، فلا يوجد تعارض بين الدليلين. ولهذا في مورد القسم الثاني الشارع يعبدنا بصدور النص، وحينئذ لا يوجد ويتعين أن نصرف الظاهر، بعد التعبد بصدور النص لا نستطيع أن نتصرف النص، فيتعين التصرف شنو؟ في الظاهر. ولهذا لا نستطيع أن يأتي الشيخ لا تتصرف تصرف في النص، نقدر نصدق الشرع ما يقول تصرف في النص، لأن النص قطعي، والقط لا تناله يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا. أما موردنا العموم والخصوص من وجه، أحدهما أظهر من الآخر، فلو عبدنا الشارع بصدور كلا الخبرين فهنا كلاهما ظهور، وإن كان عدم أظهر بس كلاهما ظهور، فلو جاء الشارع وقال لنا أيها العبيد اعملوا بالظهور ولا تعملوا بالأظهر، يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن هذا ردع عن العمل بالمرتكز العقلائي وليس ردعا بالقاطع. غاية ما يوجد في المقام ردع عن العمل بالمرتكز العرفي وأهل المحاورة القائلين بتقديم الأظهار. لو جاء شوق الله في خطاباتي أنا قدم الظاهر على الأظهر لأنه يعلم أن الملاك الأهم في الظاهر، يقول كل شيء ماكو عادي نستطيع ونقبل التعبد، لأنه في النتيجة ردع عن العمل بسيرة، ولكن في مرقاط ما نقدر. ففي مورد هناك المطلب الساقي يتعين التأويل في الظاهر لأجل النص، أما هنا ثبوتا كلاهما قابل للتأويل، غايته أن الشرع ما تدخل فحكمنا بتقديم الأظهر على الظاهر. واضح؟ ففرق بين المطلبين. واضح الفكرة؟ ولهذا قال الشيخ شوف نعم الفرق بينه، ايش بينه يعني ياي في العباره؟ نعم الفرق بينه يعني بين العموم والخصوص من وجه، او القسم الثالث، وبين القسم الثاني، القسم الثالث الذي محل بحثنا وهو ما لو كان لاحد الظاهرين مزيه، وبين القسم الثاني ان التعبد بصدور النص. شوف صادق المطالب الشيخ يا صدور ناس، لأن ذاك القسم الثاني عندنا دليلان، أحدهما نص والآخر ظاهر، فيحصل التنافي بين أصالة الصدور في النص وأصالة الظهور في وين، وأصالة الظهور في الطرف الآخر، والشارع يعبدني بأصالة الصدور في النص، أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر. إذا عبدنا الشارع بالنص قال احكم بصدور النص، نفس الحكم بصدور النص يتعين نتصرف وين؟ في الظاهر، في الظاهر، ولا نستطيع أن نتصرف بالنص لأن النص دلالته قطعية ولا معنى له غير ذلك. يعني ما عندي معنى إلا أن نؤول الظاهر لصالح النص. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه في وين؟ في ما لو تعارض الدليل النصي والدليل الظاهر الكلاهما، صح الكلاهما إذا صح التعبير الكلاهما، الكلاهما ماذا ظنية الصدور، ماذا قلنا؟ يحصل التنافي بين أصالة الصدور في الدليل الأول النصي وأصالة الظهور في الدليل الثاني. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص. وين ذكر شيخنا هذا؟ ذكر هذا بتعبيراتنا الوجه الرابع للقاعدة. ما يقولون وجه للقاعدة؟ وجه أول ثاني الوجه الرابع بقوله هذا. ومنه ظهر يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر. صفحة كم عندكم شيخنا؟ ومنه يظهر فساد قياس ذلك، نعم صفحة 23 من نسخة مجمع الفكر. وفيما نحن فيه يمكن للشارع أن يعبدنا بصدور الأظهار وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهار، يقدر الشارع بيده والكل يقل شنو شيخنا؟ إذا الشارع قال كل تبع. وفيما نحن فيه، إذا حس الشارع كل كل أكل تبين. وفيما نحن فيه وش تبين؟ وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهار وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهار، لأن كل من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخر فالتعارض موجود، والترجيح بالعرف بخلاف النص والظاهر فما في تعارض لأجل الحكومة، والحكومة خارجة من باب التعارض. كلام دقيق الشيخ. هذا تمام الكلام في الفرضية الأولى، وهي ما لو فرض أن لأحدهما مزية. الفرضية الثانية، إذا لم يكن لأحد الظاهرين مزية بل يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.